يعرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله، لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليه السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي، وفقدك فاطم أدهى الثكول، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي. ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعزي الأمة الإسلامية، وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة.
روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته، فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها، لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعلي علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وتدخلهم الجنة إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون، عميد كلية الشريعة من دمشق، وهو يجيب عبر الهاتف عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دم من الضلع يجري. نشكر الدكتور لبيب بيدون عميد كلية الشريعة من دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفة.
دم ليكت جارية ماني ماني وديعت الهادي وانت تكفلت بي جدامك يضربون.
أما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار وأم الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة أمته الطاهرة من بعيد بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة، والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال. فنقول: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، أيام خالدة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لم تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة، هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات، وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى، لك فصلنا ثياب العاطفات، لك فصلنا ثياب العاطفات، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوات، روحنا وهي نوات، أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها واستعزق الذكريات. أوقفتني دارك العظمى على طيفها واستزقاق الذكريات. لم تكن دارا كما نعرفها، لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، إنما ليس في أحجارها من حجر، ليس في أحجارها من حجر، لم يكن نجما على درب الهدى، لم يكن نجما على درب الهدى. كف طه نقشة في بابها، كف طه نقشة في بابها، وخطاه زينة في العتبة، وخطاه وعلي في مداها خافق، وعلي في مداها خافق، مرهف حد الندى والنسمات. أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة. أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة. هل غزلت الصوف في مغزله، هل غزلت الصوف في مغزله، أم غزلت الحب بين الكائنات، أم غزلت الحب بين الكائنات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
فاطمة عليها السلام في آية المودة في القربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأزكى الصلاة والسلام على من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في وقفتنا الأخيرة عند آية المودة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد استقر بنا الرأي والفهم أن الآية الكريمة هذه عانت قرب النبي لا سواه، كما عانت قرباه الأدنون لا سواهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، أو علي وفاطمة وأولادهما إلى تاسع الأئمة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا ما تم التسالم عليه من قبل أهل التفسير وأهل الحديث، ومن قبل الرواة والمؤرخين وأصحاب السير والتراجم على حد الاتفاق واليقين، وذلك لتوافر الأخبار والروايات المؤكدة لذلك، حتى بلغت الشهرة المطبقة والشياع الواسع. من ذلك أيها الإخوة الأعزاء على سبيل المثال ما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده عن السندي أن أبا الدليم قال: لما جاء بعلي بن الحسين رضي الله عنهما أسيرا أي من كربلاء فأقيم على درج دمشق، قام رجل من الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. فقال: فقرأت حاميم أي سورة الشورى؟ فقال الرجل متعجبا: قرأت القرآن ولم أقرأ حاميم. فسأله: ما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فتساءل الشامي مستغربا: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. رواه الثعلبي أيضا في الكشف والبيان، وأخرجه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، وابن حجر في الصواعق المحرقة عن الطبراني. ومن هذا النص إخوتنا الأفاضل إلى الآراء، فقد ذكر الطبري صاحب التاريخ والتفسير وهو من مشاهير علماء أهل السنة أن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب قالا: الآية آية المودة أو آية القربة هي في قربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير بصريح عبارته: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلول بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. وفي نظم درر الصمتين قال الحافظ الزرندي الحنفي: لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر، كما أمر الله تعالى بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجل أيها الإخوة الأكارم، وذلكم هو الشرف الذي حازه أهل البيت النبوي الطاهر دون غيرهم، فهم القربى وهم من وجبت مودتهم. وقد روي عن الإمام الحسين عليه السلام في بيان شريف له في ظل آية الصلة قوله: وأما القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذي أوجب الله حقنا على كل مسلم. ويكفي أيها الإخوة الأحبة أن نعلم أن آية القربة عنت أهل البيت قرب النبي صلى الله عليه وآله ما أجمع عليه الحفاظ والمفسرون، حتى عد العلامة الأميني في الجزء الثالث من موسوعته الغدير 45 علما من أعلام السنة في هذا المجال، منهم أحمد بن حنبل والواحدي والحسكاني والجويني والثعلبي وأبو نعيم الأصفهاني والجنجي والحضرمي وابن المغازلي والطبراني وابن الصباغ المالكي والنسائي والبيضاوي وغيرهم. كذلك جاءت المصادر تشهد بذلك في كتاب إحقاق الحق في ضمن الملحقات الواردة في الجزء التاسع منه بقلم المرحوم السيد المرحشي. مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ربما طلب البعض أيها الأخوة الأعزاء دليلا نقليا مسلما في مقصود الآية المباركة، وذلك من حقه ليقف على الأمر على بصيرة ولتتم الحجة عليه بلا غبش أو غموض، فنذهب معه إلى كتاب ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري الشافعي، وكتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، وكتاب جواهر العقدين للسمهودي. فنقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غدا عنهم. ولنذهب إلى كتاب كفاية الطالب للحافظ الجنجي الشافعي لنقرأ له هذه الرواية، أخرجها من طريق الحافظ أبي نعيم عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرض الإسلام على أعرابي، فسأله الرجل: تسألني عليه أجرا؟ أجابه النبي: لا، إلا المودة في القربة. فسأل الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال: قرابتي. فقال الرجل: هاتي أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي: آمين. وقد أوردنا من قبل أن القرب المقصودين في الآية كما في أحاديث كثيرة هم الصديقة فاطمة والإمام علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وأما المودة المطلوبة لهم فهي المودة الواجبة، ومن هنا سمع أحدهم يقول: هم العروة الوثقى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في شورى وسورتها الأتى، وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي، وهم أهل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال. هكذا أورد المالكي في الفصول المهمة، ثم ذكر لآخر قوله: هم القوم من اصطفاهم الود مخلصا، تمسك في أخراه بالسبب الأقوى، هم القوم فاق العالمين مناقبا، محاسنهم تجلى وآثارهم تروى، موالاتهم فرض وحبهم هدى، وطاعتهم ود وودهم تقوى. وقال أبو الحسن بن جبير كما ذكر الشبليخي الشافعي في نور الأبصار: أحب النبي المصطفى وابن عمه عليا وسبطيه وفاطمة الزهرة، هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم، وأطلعهم أفق الهدى أنجما زهرا. موالاتهم فرض على كل مسلم، وحبهم أسنى الذخائر للأخرى. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. معكم في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:38 تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 3:50 تستمعون إلى برنامج يحمل عنوان الحياة الطيبة. يأتيكم نور وبلاغة عند 4:15. في الساعة 4:13 أعلام الهدى، وعند 4:37 أهل التقى. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين، في الساعة 4:50 عند 5:09 من هدي المنبر الحسيني. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، في الساعة 5:27 عند 5:45 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وعند 5:50 يأتيكم نهج الحياة. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:06. نشكركم على طيب المتابعة، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأحبة، حيث تتواصلون في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في هذا اللقاء سنخصصه لاستعراض ملخص الإجابة التفصيلية عن سؤال محوري هو: ما هي حقوق النبي الأكرم علينا وما هي واجباتنا تجاهه صلى الله عليه وآله؟
والسؤال في غاية الأهمية وله آثار عملية مهمة في حياتنا، وقد تقدمت الإجابة التفصيلية عنه في 12 حلقة من حلقات البرنامج، تعرفنا فيها على الأدلة القرآنية والحديثية التي تهدينا إلى 12 حقا نبويا ينبغي لنا الوفاء بها للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
ولأهمية هذا الموضوع نعرض هنا خلاصة لهذه الحقوق 12 مع بعض الإضافات التكميلية، فتابعونا أيها الكرام.
أيها الأفاضل، الحق المحمدي الأول الذي نستفيده من النصوص الشريفة هو حق الطاعة والاتباع، فطاعة الله عز وجل تكمن في طاعة رسوله الأعظم، واتباعه صلى الله عليه وآله هو وسيلة الفوز بحب الله عز وجل لمتبعيه، في حين أن عدم أداء هذا الحق النبوي سبب لبغض الله للعاصين.
قال تبارك وتعالى في الآيتين 31 و32 من سورة آل عمران المباركة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
ويتحقق أداء هذا الحق النبوي بالعمل بوصاياه صلى الله عليه وآله فيما صح عنه من الأحاديث الشريفة، وكذلك بطاعة من أمر الله بطاعته من أئمة عترته المعصومين أولي الأمر صلوات الله عليهم أجمعين، كما نصت على ذلك الآية 59 من سورة النساء المباركة.
أما الحق الثاني فهو الرجوع إليه صلى الله عليه وآله عند الاختلاف والرضا بحكمه، كما في الآية 59 من سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ويتحقق أداء هذا الحق النبوي بالرجوع إلى ما صح من سنته الشريفة صلى الله عليه وآله لمعرفة الكلمة الفصل، وكذلك بالرجوع إلى أولي الأمر أئمة عترته المعصومين عليهم السلام،
كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل في الآية 83 من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
وواضح أن في أداء هذا الحق نجاة من حبائل الشيطان والفوز بما هو خير وأحسن تأويلا. أيها الأطائب، والحق المحمدي الثالث على الأمة هو حق تقديم محبته على كل محبة، ففي حبه صلى الله عليه وآله حب الله عز وجل، وهو معيار كل حب صادق.
نعم، وأداء هذا الحق يقتضي البراءة القلبية من حب كل من يعادي رسول الله أو يعادي أحباءه صلى الله عليه وآله من الأولين والآخرين.
والحق المحمدي الرابع الذي أكدته النصوص الشريفة هو حق الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، ويتأكد أداء هذا الحق عند ربه الجليل حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر بذلك في آيات عدة نظير ما ورد في الآيات الأولى من سورة الحجرات المباركة.
نعم، وأداء هذا الحق يكون بالعمل بهذه الآيات وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالألقاب الشريفة التي ذكره بها الله عز وجل، مثل خاتم النبيين ورسول الله، واجتناب ذكره بالاسم مجردا كما يذكر بعضنا بعضا،
وكذلك اجتناب رفع الأصوات عند زيارته وزيارة قبره الشريف، ومنها الدخول إلى مسجده بعد الاستئذان منه وذكره بإجلال في الكتب ونظائر ذلك.
أما الحق السادس فهو حق البيعة له بما يعنيه من معاهدته على نصرته في حياته المباركة، وبعدها بالدفاع عن منهجه النقي والتصدي لجميع أشكال الإساءة إليه صلوات الله وسلامه عليه وآله.
أيها الأخوة والأخوات، والحق السابع من حقوق رسول الله وهو حق زيارته والاستغفار عنده صلى الله عليه وآله في حياته وبعدها ومن قريب أو بعيد، كما أكد ذلك كثير من النصوص الشريفة.
ومن حقوقه أيضا أداء الخمس إليه، أي خمس ما زاد عن مؤونة الإنسان، ويتحقق أداء هذا الحق بعد وفاته بأداء هذا الحق لخلفائه الشرعيين المعصومين حسب ما ورد في الكتب الفقهية.
وتعرفنا النصوص الشريفة بأن للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله حق الأبوة المعنوية على الأمة إلى يوم القيامة، فينبغي العمل بواجبات الأولاد تجاه الآباء بأعلى مراتبها، كابتغاء رضاه والشكر وذكره بالدعاء وغيره من حقوق الأب المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
أما الحق النبوي العاشر فهو حق قرباه وأهل بيته، كما نصت على ذلك آيات سورة الشورى. والمستفاد من الأحاديث الشريفة أن من هذا الحق يتفرع إكرام عموم الذرية النبوية وتبجيلهم والإحسان إليهم،
واجتناب إيذاء رسول الله في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله هو أيضا من حقوقه التي نص عليه القرآن الكريم وبينت مصادقها الأحاديث الشريفة. وأهم مصادقها بعد رحيله صلى الله عليه وآله هو عدم إيذاء أهل بيته وعترته الطاهرين عليهم السلام، وكذلك عدم الإساءة إليه بارتكاب الأعمال القبيحة.
أجل أيها الإخوة، فقد نصت الآيات الكريمة مفسرة بصحاح الأحاديث الشريفة أن الله يطلعه وهو في برزخه على أعمال أمته، فيسوءه ارتكابهم المعاصي ويسره إقبالهم على الطاعات.
والحق النبوي الثاني عشر من أعظم وأهم هذه الحقوق، والقيام به أوجب الواجبات تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه حفظه صلى الله عليه وآله بحفظ وديعتيه وأمانتيه اللتين تركهما في الأمة منارا للنجاة من الضلالة إلى يوم القيامة.
إنهما الثقلان: القرآن الكريم كتاب الله والعترة النبوية الطاهرة. وأداء هذا الواجب يتمثل في التمسك الصادق بهما وعدم هجرهما، وهما اللذان لا يفترقان حتى يرضا حوضه المبارك صلوات الله وسلامه عليه وآله. ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الكرام في كل مكان لأداء هذه الحقوق النبوية الشريفة ببركة التمسك بعرى وديعتي المصطفى صلى الله عليه وآله.
اللهم آمين. وبهذا ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بكل خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عزيزي المستمع، ما زلنا نقرأ في دعاء كميل ونقول: يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذب بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. في هذا الدعاء وفي هذا المقطع بالخصوص، بعدما ذكرت صفات الباري تبارك وتعالى وتقربت إليه بذلك، ثم بينت الخلل الذي صدر منك والنقص الذي صدر منك، بأي أسلوب تدخل على الله بعد ذلك؟ تلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلمنا ويؤدبنا في كيفية الدخول على الله. ندخل من التوحيد ومن الحب الخالص لله ومن اعتقاد الضمير لهذا الحب. عندما تحب الله وتصدق بحبك مع الله تبارك وتعالى، حينئذ يكفر عنك كل سيئة إن شاء سبحانه وتعالى. عندنا في الأخبار التي وردت في ثواب التوحيد. إلهي أطعتك بأحب الأشياء إليك وهو توحيدك، وقد ابتعدت عن أقبح الأشياء إليك وهو الكفر بك، فاغفر لي ما بين هذا وذاك. حينئذ تدخل من التوحيد، والتوحيد تدخل من المعرفة، وتدخل بأنك الآن لهشت بذكر الله سبحانه وتعالى، فتطلب حينئذ منه المغفرة من باب التوحيد. أما ثم تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف هو نفسه في كثير من الآيات، ولكن المقطع الذي في هذا الدعاء الشريف يظهر تلك الصفات الطيبة الطاهرة بأحسنها وأقدسها، حيث تقول: واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي، بعدما كنت صادقا أنا بالاعتراف، ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته. هنا تصف الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه لا يضيع من رباه، بعدما بينت أنه رباك، فتقول: إلهي أنت لا تضيع من ربيته. وتقول أيضا أنه أدناك وقربك، وهو لا يبعد من أدناه وقربه. وتقول بأنه آواك، وهو لا يشرد من آواه. وتقول بأنه كفاك ورحمك، فإنه لا يسلم إلى البلاء من كفاه ورحمه. ثم تقول: وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة. هنا تبين كيفية التخلص من النار التي تأتي بالذنوب والجهل، نتيجة ما صدر منك من الذنوب ومن الجهل. حينئذ كيف تتخلص منها؟ تتخلص منها بالتوسل إلى الله، وتقول: إلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة؟ طالما سجدت إليك وخضعت إليك، طالما تذللت إليك ولم أتذلل لأحد من خلقك، وأنت أقسمت على نفسك أن ترحم من أمثالي، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، إلهي إن كان هذا اللسان عصاك، ولكنه نطق بتوحيدك بالصدق وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، هل تدخل النار على تلك القلوب، على تلك القلوب التي اعترفت بإلهية الله سبحانه وتعالى، بإلهيتك وحدك لا شريك لك، أو تدخل النار على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وقد وعدت أنك ترحم الخاشعين؟ هل تدخل النار على جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، بطوعها سعت إلى المساجد، بطوعها سعت إلى الحج، بطوعها سعت إلى أماكن الطاعة، بطوعها، ليست بالجبر، لأنك قد أعطيتها الاختيار، ولكن مع ذلك قد جمعت تلك النفوس بين الحسن وبين السيئة، ولكن المأمول منك يا رب أن تمنحها الرحمة. ثم تقول: وأشارت باستغفارك مذعنة، أذعنت للاستغفار، لأن لا مجال حينئذ، لا مجال إلا الاستغفار، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنب. ثم تقول: ما هكذا الظن بك، يعني إن ظننا بالله كبير، أن ينجينا من ذنوبنا، ينجينا من سيئاتنا، ينجينا من أعمالنا، إنما وردنا من الإخبار رحمتك، رحمتك بأولئك، فلذلك نطلب منك يا ربنا أن ترحمنا وتخلصنا من ذنوبنا. ثم تقول: وأنت تخاطب الرب تبارك وتعالى: يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي. هذا أيضا حديث عن الضعف الذي في الإنسان الذي سبق وأن بيناه، وتخاطبه عن هذا الضعف الذي لا يتحمل قليل من بلاء الدنيا، الشوك لا يتحملها، عقوبات الدنيا لا يتحملها، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها. إذا أنا لا أستطيع التحمل على ما في هذه الدنيا من المكاره الجزئية، فكيف بي أن أتحمل المكاره الكبيرة يوم القيامة؟ لاحظ في هذا الدعاء وما يجري فيها من المكاره على أهلها، يعني أهل الدنيا، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يعني مدته قليلة، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها؟ أنت لا تتحمل وأنا لا أتحمل ما في هذه الدنيا من المكاره الجزئية، فكيف